الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند قول الإمام البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال. باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه صيغة حصر، يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة. لكن هل هي فتنة خير أم شر؟ يقول الله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد تكون فتنة بالخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد، فقد يكون الولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله، وينفعه بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فالفتنة تشمل هذا وتشمل هذا. ولهذا قال الله بعد هذه الآية: والله عنده أجر عظيم، أي فاجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. يعني إذا كان الأموال والأولاد فتنة، فاجعلوها في الخير لتنالوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله ما يتقى من فتنة المال، أي من الالتهاء به. يعني الباب معناه أن الإنسان عليه ألا يجعل الدنيا سبيلا لأن تلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتشغله عن القيام بما أوجبه الله عليه وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن المال إذا لم يلهيه عن طاعة الله فإنه يكون يعني خيرا عليه بفضل الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. فالمال قد يكون خيرا ويكون شرا كما ذكرنا، فليس خيرا محضا ولا شرا محضا. يكون خيرا إذا كسبه الإنسان من وجوه مشروعة، وتجنب المتشابه والحرام، وأنفقه في وجوه مشروعة، أدى الواجب الذي عليه. في هذه الحالة يكون له النصيب من هذا الحديث الذي أشرت إليه: نعم المال من أخذه بحقه ووضعه في حقه، إن هذا المال حلوة. من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يعني إذا حرص الإنسان على أن يكسبه من وجوه مشروعة وينفقه في وجوه مشروعة، فنعم المعونة له بفضل الله سبحانه وتعالى. أخذه بحقه ووضعه في حقه نعم المعونة. والعكس بالعكس، إذا كسبه من وجوه مشبوهة أو محرمة فهو وبال عليه. وكذلك إذا دعاه الحرص على المال إلى منع الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عليه، كالزكاة والنفقة على الأهل وعلى الأولاد وغيرها، فإنه يكون وبالا وشرا عليه ويحاسب على هذا المال، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ففيما يخص المال، يسأل الإنسان عن المال مرتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل اكتسبه من وجوه حلال مشروعة أم من وجوه مشبوهة ومحرمة؟ وفيما أنفقه، هل أنفقه في طاعة الله أم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ وهذا أمر عظيم. المال يسأل عنه الإنسان مرتين: من أين اكتسب وفيما أنفقه. فبعض الناس قد يراعي المكسب من الحلال لكنه لا يبالي بإنفاق المال في وجوه يسأل عنه فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، من السفه في الإسراف من ناحية، الإسراف في الإنفاق من ناحية أخرى، أو إنفاق المال على المحرمات وفيما لا ينفعه، فهو يسأل عنه فيما أنفقه. وكذلك يسأل هل أدى حقه أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل أدى زكاة ماله؟ أم أنه بخل بزكاته وحاول أن يتفلت منها؟ وللأسف الشديد كثر هم الذين يجهلون أحكام الزكاة ويراعونها انتباها، ولو حرص المسلمون على إخراج زكاة أموالهم فإن أغنياء كل منطقة يكفوا بفضل الله سبحانه وتعالى الفقراء الموجودين في هذه المنطقة. فلذلك الإنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا ينبغي أن يفتن بالمال لدرجة أن يضيع الحقوق. ومن تضييع الحقوق فيما أشرنا إليه الآن فيما يتعلق بمسألة الزكاة أن يضيع حق الفقراء، إما من ناحية عدم إخراج الزكاة، وإما من ناحية أنه يخرجها في مكان غير المكان الذي أمر أن يخرجها فيه. فالأصل في الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء كل مكان وترد على فقراء ذلك المكان. ولذلك بعض الناس الآن يستسهلون في مسائل الجمعيات الخيرية، وجب التحذير المنتشرة هنا وهناك، يستسهل أنه يبعت عن طريق الحسابات من خلال الموبايل دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الفقراء في المكان الذي يعيش فيه. ومعظم هذه الجمعيات لا يكون لها سبيل إنفاق في المكان الذي يعيش فيه، فيخرج زكاة ماله مثلا وهو في مدينة منصورة في القاهرة أو في أماكن بعيدة. وهنا هل يصح للإنسان أن ينقل الزكاة بغير داع؟ الأصل أنه لا يصح نقل الزكاة إلا بضوابط، فالأصل أنها تخرج في المكان الذي يعيش فيه الإنسان أو إن المال موجود فيه، فإن زكاة المال تتبع المال. فالمكان إن المال بيستثمر فيه، لو الإنسان عايش مثلا في المغرب ولكن ماله بيستثمر في مصر، وجب إخراج الزكاة في مصر. ولذلك الفقهاء أصلوا قاعدة فيما يتعلق بهذا، قالوا زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. يعني الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان اللي هو عايش فيه، ويخرج زكاة المال ويخرج زكاة المال في المكان اللي المال بيستثمر فيه أو المكان اللي المال عينه فيه مخزنه فيه يعني، إلى آخره. فهنا إذا لم تكن هناك ضرورة فيؤذي الفقراء، لأن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فأغنياء كل منطقة مطالبون أن يخرجوا الزكاة في فقراء المنطقة التي يعيشون فيها، إلا إذا اكتفى الفقراء في هذا المكان، وهذا صعب في هذا الزمان، فعندئذ يجوز نقل ذلك، إلا مسائل استثناها العلماء في مسألة نقل الزكاة، ومنها أن يخرجها إلى قريب له، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، حتى لو كان بعيدا عنه، فيجوز أن يخرجها لقريبه وإن كان بعيدا عنه. ثانيا، إلا إذا كان بلد من المسلمين نزلت بها نازلة إما أنها تكون وقع في فقر شديد، أو في أصيبت بزلازل أو ما شابه، أو في حرب من أعداء الله سبحانه وتعالى، فوجب إعانتهم ويجوز نقل الزكاة إليهم في مثل هذه الحالة. خلاصة المقام من هذه الإشارات أن الإنسان مطالب أن ينفق المال فيما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. إن بعض الناس قد يهتم بمسألة الكسب الحلال ولا يهتم بمسألة كيف يخرج زكاة المال، كيف ينفق ماله، كيف يتعامل مع هذا المال. فخلاصة الأمر لا ينبغي أن يصير المال فتنة. إذا فتنة المال تكون في جمعه وفي إنفاق وفي تموله وفي إنفاق. فتنة المال في جمعه، إذا جمعه من وجوه مشبوهة أو محرمة صار فتنة. في تموله، إذا تمول المال وأشغله عن طاعة الله، يعني في تكسبه أثناء تكسب المال يشغله الكسب عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وصار المال يعني يملأ سمعه وقلبه وبصره فبعض الناس ينشغل بالمال في قلبه وفي سمعه وفي يقظته ونومه وفي أحلامه، إن فكر ففي المال، وإن قام ففي المال، وإن جلس ففي المال، استعبده المال، صار عبدا له، كما في الحديث الآتي قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فهذا هو المفتون الذي لا يشبع، النهم الذي لا يشبع. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فهذه فتنة في جمعه، المال فتنة في جمعه، وفتنة في تكسبه، في طريقة تكسبه، وفتنة في إنفاقه. فالإنسان الموفق هو الذي يتورع في جمعه، لا يكسبه إلا من وجوهه المشروعة، فيسلم من الفتنة في جمعه. وإذا تموله، أي حال تكسبه يعني المال، فإنه يكون وسيلة لغاية، لا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون الدنيا في يديه وليست في قلبه، فيسعى إلى تكسب المال بالقدر الذي لا يشغله عن فرائض الله سبحانه وتعالى، بل عن المستحبات التي ترقيه في جنة الله سبحانه وتعالى. فالعاقل كما أشرنا مرارا هو الذي يقدم أمور الآخرة وما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن في أثناء تكسبه يحرص على أن يكون المال وسيلة لا غاية، لا يشغله عن طاعة الله، لا يكون ملء سمعه وقلبه وبصره، بل هو وسيلة يستعين بها على طاعة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويقضي بها حوائجه، ينفق منه في الوجوه المشروعة، يصل به رحمه. هذا هو السالم من الفتنة في جمعه، وسالم من الفتنة في تكسبه، وسالم من الفتنة في إنفاقه وإخراجه، هكذا. فهذا بالنسبة لمعنى الآية، وعودة إلى الآية لمعنى الباب معذرة، وعودة إلى الآية التي أشار إليها المصنف: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة في الانشغال عن القيام بطاعة الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين يعثر يعني يسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك على الإنسان أن يتعامل مع الأموال ومع الأولاد بالطريقة التي أشرت إليها في أول اللقاء، بأن إما أن يكون فتنة خير وفتنة شر، فيجعلها فتنة خير بأن لا يحمله الحرص على كسب المال ولا حبه لأبنائه على فعل الحرام، وإنما يتقي الله فيتكسب من الحلال، وكذلك يقوم بمقام الرعاية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه على أولاده، فيربيهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذ الله عز وجل أمر كل راع، فقال سبحانه وتعالى في أمره لكل من استرعاه الله سبحانه وتعالى ذرية، قال الله عز وجل له: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا يكتفي الإنسان أو رب الأسرة بصلاحه الشخصي، بل هو سيسأل عن زوجته، سيسأل عن أبنائه. ولذلك الزواج مزيد تكليف، الزواج فيه مزيد تكليف. المرأة حينما تزوجها الرجل أصبح مسؤولا عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى في أمور الدين والدنيا، مسؤول أن يكرمها، مسؤول أن يعفها، مسؤول أن يحسن إليها، أن يعاشرها بالمعروف، أن لا يحبس عنها قوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عن زوجته عن أبنائه قوته، يبخل لبخله بالمال فيحبس النفقة الواجبة. كذلك مسؤول عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ بأيديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى، مسؤول أن يربيهم على التقوى وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بأيديهم. من تخلى عن هذه المسؤولية سيسأل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكأن هذا الحديث يبين أن الأسرة حينما تنشأ إن هي هذا هو المجتمع الصغير، له وحدة متكاملة، الرجل والمرأة مسؤولان عن هذا البيت، الرجل مسؤول عن المرأة وعن البيت، والمرأة مسؤولة عن صلاح هذا، عن صلاح هذا البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن وجد الرجل من أهله إعراضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تحمله محبته لزوجته وأولاده على أن يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف يصبح أعداء إذا حملته محبته لأسرته على أن يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى، بل يقف حائض صد بحب ومودة، بحب ومودة، يرحم ضعفهم حيال الشهوات، ويحاول أن يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله بالحب بالمعروف، بالعشرة بالمعروف، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. القيادة بالحب هي أفضل أنواع القيادة، قيادة بالمحبة، القيادة بالود، وليست قيادة التسلط والصوت العالي والضرب وما إلى غير ذلك، إنما القيادة بالحب، والأن يأخذ بأيدي أهل بيته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن وجد منهم يعني أخطاء فليرحم ضعفهم، وإن تعفوا وتصفحوا، فيبقى يعفو ويصفح بعد ذلك إذا رأى منهم أخطاء، ولكن لا يطيعهم في الاستمرارية على الخطأ، يمنعهم منه بمحبة ويعفو عنهم ويرحم ضعفهم. خلاصة المقام إن قوامة الرجل قوامة مودة وقوامة محبة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا وجدت إعراضا من زوجها، قد يكون العكس، هي طائعة وهو بعيد، تخلى عن مسؤوليته التي سيسأل عنها، هو مسؤول أمام الله عن زوجته وأبنائه، فإذا تخلى تأخذ هي زمام المبادرة وإصلاح البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، أي تسأل أمام الله عز وجل. وكم من أناس كانوا بعيدين عن الجادة، دب فيهم الصلاح بسبب زوجاتهن، بسبب زوجاتهم. فبفضل الله سبحانه وتعالى كثر هن اللواتي أصلحن أزواجهن، كثر هم بفضل الله سبحانه وتعالى. بل المرأة إذا كانت صالحة صلح البيت بفضل الله عز وجل. فالرجل في الغالب يكون مشغولا، والمرأة هي أساس البيت، فهي راعية في بيت زوجها، تأخذ بيد زوجها إلى طاعة الله. وهو كذلك: رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء بمحبة ومودة يعني. ورحم الله امرأة العكس، اللي هو اللي ما قامش، قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء بمحبة ومودة أيضا. فالشاهد هنا إن الطرف المقصر، الطرف الثاني يشيله ويجعله دعوته أمام الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ابتلي الرجل بزوجة عندها يعني تقصير في الطاعة، وابتليت المرأة بزوج عنده تقصير في الطاعة، اللي ربنا فاتح عليه يأخذ بيد الآخر، يتعاون الجميع للأخذ بيد بعضهم البعض. بكده تتحول إلى فتنة خير بفضل الله عز وجل، محبة ومودة وأنس، وبيت صالح يأخذ كل من فيه بأيدي بعضهم البعض إلى جنة الله، وإلى ما ينفعهم بين يدي الله بإذن الله عز وجل. لكن المحبة تحمل على المعصية وعلى الطاعة في المعصية، سواء كان من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، فهذه فتنة شر في هذه الحالة. لأن الأصل أن محبة الله يجب أن تغلب كل محبة، يجب أن تغلب كل محبة. ولذلك فسق الله سبحانه وتعالى في كتابه: من أحب شيئا من الدنيا أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى ورسوله وجهاد في سبيله، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفسق الله في كتابه من أحب شيئا من الدنيا أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى، بل نفسه التي بين جنبيه لا يحبها أكثر من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسائل ويضعها نصب عينيه ليعرف كيف يسير. هذا الباب يعطينا أو يصب في باب ترتيب الأولويات. الإنسان إزاي يرتب أولوياته في هذه الحياة؟ كل واحد منا مطالب أن هو يرتب الأولويات التي يسير عليها. إحنا إشكاليتنا أن إحنا ترتيب أولويتنا في الحياة خطأ، لأن كثير من الناس بتجرهم الدنيا دون أن يشعروا إن هي تصبح مبلغ علمهم، تصبح مبلغ علمهم، ويقدموا عمل الدنيا على عمل الآخرة، ويعطوا عمل الآخرة الفضل والنذر اليسير، وعمل الدنيا يشغلهم عن عمل الآخرة. فمن هنا ترتيب الأولويات خطأ عند الإنسان، إذ أنه خلق لعبادة الله كما أشرنا مرارا، وأن وظيفته الأساسية هي العبادة لله سبحانه وتعالى. فعليه أن يعرف ذلك، وكما وأذكر كما ذكرت مرارا قبل ذلك، لا نقصد أبدا بهذا الكلام إن إحنا هنترك الدنيا لغير المسلمين أو لغيرنا، إنما نقودها، لكن تكون في أيدينا وليست في قلوبنا، لا نفتن بها لدرجة أن تلهينا عن طاعة الله. لو في شيء من أمور الدنيا تعارض مع أمر الآخرة، حال الإنسان اللي مخه مترتب وأولوياته واضحة إن لا، عمل الآخرة مقدم، عمل الآخرة مقدم، وإن ضاع من الدنيا ما ضاع، المهم ما ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل الموفق يقدم حتى النوافل لأن بها رفعة، الجنة درجات، ويريد الدرجات العلى من الجنة، فيقدم ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن معنى فتنة أي فتنة في الانشغال عن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي كما ذكرنا بين أن الأموال والأولاد فتنة حينما لم يصبر على مجيء الحسن وهو حفيده ونزل من على المنبر إليه لفرط محبته له صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. قوله تعس بمعنى خاب وخسر، خاب وخسر عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار والدرهم معروفان، الفلوس عموما أيا كانت العملة، وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه الإنسان، والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره، يعتني بمجلسه، يعتني بملبسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى، مبينا نعمة الله عز وجل عليه، شاكرا لله عز وجل، يستعين بها على طاعة الله. من الناس من يشتغل بها عن طاعة الله، شو الفرق كبير. يعني من الناس من يعتني بهذه الأشياء، لذلك قلنا الفتنة قد تكون في الخير والشر، يبقى لتكون عونا له على طاعة الله. ومنهم من يشتغل بها عن طاعة الله، وهنا مقام التحذير الذي أشار إليه الإمام البخاري هنا، إن هو أراد ما يتقى من فتنة الدنيا أن يصل به، أن يفتن بها عن طاعة الله والعياذ بالله. يبقى ليس المراد أن الإنسان بأنه عبد هذه الأشياء أنه بيسجد لها، لا أحد يسجد لهذه الأشياء، ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، فيكون رضاه على المعطي حتى إذا أعطاه الله رضي عنه. يعني شو يصل به الحال؟ إيه؟ إن هو حاله الحلال ما حل في جيبي والحرام ما حرمت منه. حاله النفع الشخصي، الحاجة اللي إذا أعطي شيء في نفع شخصي يرضى، إذا منع من هذا الشيء ولو بحق، إذا منع منه ولو بحق لم يرضى، لم يرضى، حتى لو منع منه بحق فإنه لم يرضى. فإن أعطوا منها رضوا، كما حال المنافقين في شأن الصدقات، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون والعياذ بالله. فالشاهد منهم من قال الله في شأن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فده حال أهل النفاق، وكذلك حال أهل المعاصي الذين عبدوا الدينار والدرهم، إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا، وإن كانوا لا يستحقون وإن لم يعطوا بحق لم يرضوا، فيكون حاله إنه بيرضى على المعطي لدرجة إنه وصل به الحال إنه بيتعامل بالطريقة دي مع ربنا، والعياذ بالله. دي الإشكالية الكبيرة، إنه يصل به إنه يتعامل بهذه الطريقة مع الله سبحانه وتعالى، إذا أعطاه الله رضي عن الله، وإذا لم يعطه سخط عن الله سبحانه وتعالى. ويقول لك يعني كما قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ويقول أنا عملت إيه وربنا ما بيحبنيش وعامل إيه، فيظن إن علامة رضا الله عليه إن ربنا يعطيه، وإذا منعه فهذا علامة سخط. الجواب إيه؟ كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. العطاء اختبار والمنع اختبار، العطاء من الله اختبار والمنع اختبار. وعموما هذا فيه تحذير أن يكون الإنسان عبدا لهذه الأمور، كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله، كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله، على عبادة الله. هنا تكون النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف بعد ذلك عدة أحاديث إلى نهاية الباب، كلها تصب في معنى واحد. فذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأورد رواية أخرى له أيضا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم ملء واد مالا. هذا طبيعة الإنسان، الرسول يبين لنا الطبيعة التي فطر عليها الإنسان، والإنسان مطالب أن يوجهها، مطالب أنه هو يأخذ بطبيعته إلى أو يحجم هذه الطبيعة فيحملها على ما ينجو بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يسير وراء شهوات. إذا ركبت فيه هذه الشهوة فعليه أن هو يضبطها بما ينفعه بين يدي الله. ليه؟ لأن ده محل اختبار من الله، ديت أنت ركبت على هذا، وهذا هذه يعني طبيعة في الإنسان، أنه يحب العطاء وأنه يكره المنع وأنه يحب عطاء الدنيا، ولكن من حل ولا من غير حل؟ في طريق إنك تأخذها بحل وطريق تأخذها من غير حل. الذي يعبد الله يأخذها بالحلال، الذي يعبد الدنيا يأخذها ولو من الإيه؟ ويأخذها ولو من الحرام، والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. فيقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. هنشرح هذا الآن سريعا. عن ابن عباس أيضا، معذرة، عن عباس بن سهل قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئا من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانية أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعن أنس أيضا عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. فهنا يعني هذه الأحاديث فيها معاني محتاجين إن إحنا نقف عليها سريعا، أن هذه طبيعة الإنسان هي محبة المال والاستزادة منه، كما قال الله: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وفي حديث: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، يعني لو الإنسان اتبع شهوته مش هيشبع طول حياته، طول حياته مش هيشبع. لو جه عنده وادي هيقول لك: طب لو كان معايا واديين
مع ان الوادي ده يكفيه ويكفي ولاده من بعد وادي ذهب. طيب جاله واديين يقول لك عاوز ثالث، جاله ثلاثه يقول عاوز، هو لا يشبع لا يشبع. فلا يجب على الانسان ان يتبع نفسه هواها، لان اللي سار على هذه الطريقه لن يشبع ويجد نفسه اصبح عبدا للدنيا ولم يكتسب شيئا مما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. معنى لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي أنه لا لن يشبع إلا بالموت. إلا التراب هنا مش مقصود أنه هو يأكل التراب، وإنما إلا بالموت، ويهال عليه التراب، فلن يشبع إلا بهذه الطريقة لو صلى يسير وفق أهوائه ووفق شهواته. ويتوب الله على من تاب، أي من تاب طاب الله عليه. فهنا الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره، يعني إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. هذا فيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه. ويحتمل أن يكون تاب هنا بالمعنى اللغوي، وهو مطلق الرجوع، أي رجع عن هذه الطريقة اللي هو الحرص الشديد على المال، بأنه لو ابتغى وادي، لو جاله وادي يبقى عايز التاني، لو جاله التاني يبقى عايز التالت. إنما إذا رجع عن هذه الطريقة فإن الله عز وجل يتوب عليه. فكأن هذا فيه ذم صريح لمن كان هذا حاله من الشره، من الشره في طلب الإيه؟ في طلب المال. في قول ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، يعني كنا نرى أن هذا من القرآن، أي من الآيات التي نسخ معناها، معذرة، من نرى أن هذه من الآيات التي نسخ التلاوة ولم ينسخ معناها، لكن الراجح أنها ليست من القرآن كما يبينه الحديث التالي، الرواية الأخرى، وفيها حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني كان بعض الصحابة يظن من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذا المعنى لكي لا ينشغلوا بالدنيا، فظنوا أن هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ففي نزول ألهاكم التكاثر علموا ماذا؟ علموا أن فيها نفس المعنى وزيادة، فعلموا أن الأول من لفظ النبي، وأن الآية أي آية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حال الناس إن الدنيا بتليها إلى أن يموتوا، فعلموا أن ذلك هو بسبب أن هذا من القرآن، وأن الآية الأولى وأن الكلام الأول إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ القرآن ألهاكم التكاثر في هذا المعنى، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن إليه مثله، وكذا بقية الروايات الواردة في نفس المعنى. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا المعنى. وكون بعض الصحابة ظن أن هذا من القرآن لم يعني من كثرة هذا، لكنه تيقن بأنه ليس من القرآن بعد نزول ذلك. بعض الشراح شرحوا الآية على الرواية الأولى، كنا نظن أن هذا من القرآن، فقال لك إن دي آيات من الآيات التي نسخت تلاوة ولم ينسخ معناها، لأن معناها موجود في ألهاكم التكاثر، لكن الراجح أنها ليست آية أصلا، ولكن ظنوا هذا من كثرة تذكير النبي لهم بها صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت الآية. هكذا هذا هو المعنى الوارد في ذلك، والله تعالى أعلم. يعني إحنا كنا اتكلمنا بما يغني عن الإعادة كثيرا، عن أهمية عدم الانشغال بالدنيا، وإن الإنسان يعمل للدنيا على قدرها ويعمل للآخرة على قدرها، وهذه النصوص تصب في نفس المعنى، والنصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى التي توجب الزهادة في الدنيا عليها أن تحدث فينا تغييرا، وننظر بعد كل هذه المعاني التي كررها الشرع علينا بنصوص مختلفة، هل غيرنا الأولويات أم ما زلنا على تعلق بالدنيا، التعلق الخاطئ طبعا. ولكن كما ذكرنا إذا استمتع الإنسان بالدنيا بالحلال وراعى حق الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن محل الذم الإنسان الذي شغلته الدنيا عن الآخرة. فكلما انشغل الإنسان بأمور الآخرة عن الدنيا كان محمودا، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. فأعمال الآخرة حتما ولا بد تضر بالدنيا. يعني طالب العلم المنشغل بالعلم الشرعي ليتحصل على الأجر الوارد في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويتحصل على أنه يخشى الله من عباده العلماء، ليتحصل على ذلك بيضر بالدنيا ليتعلم. وكم الإمام البخاري نفسه أنفق ثورة أبيه في طلب الحديث ليتعلم هذا العلم الشريف ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كثير من العلماء الذين أضروا، الذين حرصوا على العلم الشرعي فشغلهم عن كثير من أمور الدنيا، ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة، لأن رزقه في الدنيا يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، لكنه تحصل على العلم النافع بفضل الله عز وجل. كذلك من أحب العبادة والإقبال على الله والزهد، والعلم يورث العبادة يعني كذلك. لكن عموما من كان قليل العلم وأحب العبادة أيضا، فعبادته تضر بدنيا التقي. عموما في معاملات كثيرة محرمة بتكون أصبحت سهلة، سيما في هذا الزمان اللي انتشرت فيه الفتن المحرمات. فالتقي يترك هذه المعاملات وإن كان في ظاهرها منفعة دنيوية، ابتغاء مين؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول: والله لو جاء منها ملايين، مكاسب ملايين، لكن من طريق محرم لا أريده، لا أريد إلا الكسب الحلال الذي يرضي الله. ولذلك في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن لا يسير فيها وفق أهوائه، لا يتبع نفسه هواها، عنده دين يحكمه، عنده دين يحكمه. لو الإنسان التقي ملك الدنيا بأسرها، عنده المال والمنصب وكده، عمره ما هي مش ه... ما هيستخدم هذه المناصب والأموال في معصية الله سبحانه وتعالى، مش قادر يتحصل على الشهوات المحرمة، لكن لن يقربها. فدينه يحكمه، دينه يحكمه، دينه يقيده، يجعله كذلك. من الطرائف في هذا الباب الحافظ ابن حجر شرح الكتاب صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وكان في منصب كبير جدا في وقته، فكان قاضي القضاة زي وزير العدل كده، قاضي القضاة يعني يشبه وزير العدل كده في وقته. فطبعا كان يسير في أبهة وكده مع تقى ودين وعلم وورع عليه رحمة الله تعالى. فكان من الطرائف إن أوقفه أحد النصارى الفقراء، نصراني فقير، فقال له: أنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف سجن المؤمن وأنت في هذه الأبهة وأنا في هذا الوضع الذي يرثى له؟ أنه يعني كافر وفي نفس الوقت إيه، فقير، والدنيا مدبرة عنه. فقال له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: الدنيا بالنسبة للمؤمن لما ينتظره في جنة الله سجن، لأنه محبوس عن شهوات أخرى محرمة بيعملهاش، وفي الآخرة في الاستمتاع الحقيقي بجنة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا مهما كان الإنسان فيها منعم تعتبر سجن للمؤمن، لأن انطلاقه الحقيقي في الآخرة. والدنيا بالنسبة إليك مع ما أنت فيه من الفقر نعيم، جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب بسبب كفرك بالله سبحانه وتعالى. الأشياء التي تنغص على الإنسان حياته في الدنيا، التي تنغص عليه حياته في الدنيا، لا تعد شيئا أمام أن الإنسان يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. وهذه المنغصات تعد بسيطة جدا بالنسبة للكافر اللي هو هيخلد في جهنم والعياذ بالله. الدنيا بالنسبة له أهون بكثير، لأن المنغصات أقل مما هو في جهنم والعياذ بالله. فالشاهد من ذلك: العاقل يعد لهذا الأمر عدته، ولهذا السفر الطويل زاده، ولا يجعل المال همه، بل يجعله وسيلة يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، يتورع في الكسب المال، فلا يكسبه عن طريق غش أو خداع أو ربا أو رشوة أو اختلاس إلى آخره، أو جحد دين أو تغرير بسلعة أو غش أو تأخر عن العمل، سواء كان حكوميا أو في مؤسسات خاصة.
إلى آخره، إنما يراعي حق الله سبحانه وتعالى ويجعل راتبه حلالا بأن يؤدي العمل على وجهه الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يجعل المال وسيلة لأن يؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى وعليه. فهذا باب عظيم يعين على ترتيب الأولويات، فعلى الإنسان أن ينظر أين هو وأن يراجع أولوياته وليضع نصب عينيه دائما أن الإنسان مطبوع على السعي وراء الدنيا، وأنه لو ملك الدنيا، لو ملك منها ما ملك لظل ينتظر المزيد. فعليه أن يضبط هذه الشهوة وأن يوجهها لما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فالآخرة خير وأبقى. أكتفي بهذا القدر، وبكده نكون انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.